الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأرحب بكم في لقاءات نتقرب إلى الله جل وعلا بالتحدث فيها، نتكلم فيها عن بعض المعاني العظيمة التي قصدها ديننا العظيم دين الإسلام، تدل على السماحة فيه وتبين بعض المعاني العظيمة والمقاصد الجليلة التي اشتمل عليها ديننا الحنيف. حديثنا في هذا اليوم بإذن الله عز وجل عن العلم. جاءت النصوص الشرعية في الكتاب والسنة بمدح العلم والثناء عليه، وأغلب هذه النصوص الشرعية تقصد بالعلم العلم الشرعي، وتريد بالعلماء علماء الشريعة. فالعلم الممدوح في الكتاب والسنة هو علم الشريعة، علم التفقه في هذا الدين. والعلماء الذين قصدتهم الكثير من الآيات القرآنية هي إنما تقصد علماء الشريعة، ويدل على ذلك العديد من النصوص. فمن تلك النصوص قول الله جل وعلا: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. ففي هذه الآية تكلمت عن الراسخين في العلم، وأرادت بذلك العلماء. وقال الله عز وجل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فأولو العلم هنا هم علماء الشريعة، لأنهم هم الذين يقرون بهذه الشهادة العظيمة، شهادة أن لا إله إلا الله. ويدل على ذلك قوله عز وجل في قصة قارون: وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. ومن هنا في الآيات التي جاءت في الثناء على العلماء ومدح طريقتهم، إنما أراد الله بها علماء الشريعة، من مثل قول الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ومن مثل قوله تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. ومثل قول عز وجل: ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. ومن هنا الآيات القرآنية التي في العلماء، إنما يراد بها علماء الشريعة، من مثل قوله عز وجل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ومن مثل قوله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ويدل على هذا ما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقى عالم، وفي رواية: لم يبقي عالما، اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم، فضلوا وأضلوا. ولذلك ينبغي بنا أن نحرص على تأصيل العلم الشرعي والاهتمام به لعظم فائدته، فإنه هو الطريق الموصل إلى الله جل وعلا، وهو الطريق الذي نصحح به العبادات التي نعبد الله بها، وهو الطريق الذي نجعل معاملاتنا المالية على أكمل الطرق وأتمها، هو الطريق الذي نكون به قد أقمنا الأسرة المسلمة على أسس متينة. ولا يقابل العلم إلا رغبات الناس وأهواء الناس، وهي قد تكون من أسباب الضلال. ولذا قال الله عز وجل: ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. ويقول سبحانه: ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. وقد ذم الله أولئك الذين يتبعون الظن ويتركون العلم الصحيح، قال سبحانه: وما يتبعون، وقال سبحانه وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. ويقول الله جل وعلا فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم. ومن أساسيات العلم الشرعي حفظ كتاب الله عز وجل، فلا يكون المرء عالما إلا بحفظ كتاب الله. قال تعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. ولذلك ينبغي أن نعرف أن هذه الشريعة المباركة جاءت بالتأكيد على العلم والحث عليه والترغيب فيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. والناس يتمكنون من تحصيل العلم من طريقين: الطريق الأول يختص به علماء الشريعة، وهو أخذ العلم من القرآن والسنة، بحيث عندما تعرض للإنسان قضية من القضايا المستجدة يعود إلى كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فيأخذ الأحكام منهما، كما قال تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون، وكما قال جل وعلا من يطع الرسول فقد أطاع الله. وأما من لم يكن قادرا على الاستنباط من الكتاب والسنة فإنه يتمكن من معرفة العلم بواسطة مراجعة علماء الشريعة. وعلماء الشريعة قد أمرتنا هذه الشريعة المباركة بمراجعتهم، كما قال تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فأمر الله عز وجل بأن يوجد في الأمة علماء، وأمر رب العزة والجلال بالحذر عندما يكون هناك بيان من العلماء. وقد وردت نصوص كثيرة ترغب في تعلم العلم وترتب عليه الأجر والثواب الجزيل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، ويقول صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. هذا العلم هو الذي هو من الأمور التي تبقى بعد وفاة الإنسان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. هذا العلم الشرعي له علينا واجبات يجب علينا أن نوليه عناية خاصة. من أهم هذه الواجبات أن يكون العلم الذي نريد أن نأخذه مستنبطا ومستقى من مصادر موثوقة. عندما يرجع الناس إلى المصادر غير الموثوقة أو المصادر المجهولة يقعون في إشكالات عظيمة، لأنهم لا يميزون ما الحق من الباطل. ومن هنا فمثلا عندما يجد الإنسان كتابا لا يدرى من مؤلفه ولا يعرف ما منزلته ولم يثنى عليه من قبل أهل العلم، فهذا مصدر غير موثوق، لأننا لا نعرف من هو هذا الكاتب ولا نعرف هذه الاستنباطات الموجودة في الكتاب هل هي استنباطات صحيحة أو استنباطات باطلة. وهكذا أيضا لو كان هناك مواقع في الأنترنت أو كان هناك نشرات يكتب عليها أنها كتبت بواسطة الفريق العلمي أو كتبت بواسطة بعض المحققين أو بعض العلماء، مثل هذه الكتابات ليست مصادر موثوقة، وذلك لأننا لا نعرف مدى الثقة بهذه المصادر ولا نعرف هل الذين كتبوا هذه الكتابات ممن يعتمد عليهم أو لا. ومثل ذلك أيضا لو كان هناك بعض الأشخاص يظهر في بعض القنوات ولا نعلم ما حقيقتهم، هل هم من العلماء حقيقة أو لا، فحينئذ لا يجوز لنا أن نعتمد على ما لديهم. ومن هنا لا بد أن تكون معلوماتنا وعلمنا الشرعي مستقى من مصادر موثوقة، وأما المصادر غير الموثوقة فلا يصح لنا أن نستقي منها. ومثل ذلك الرسائل التي ترسل لا يعلم ما حقيقة المرسل لها وما مكانته العلمية، وهل هذه الرسائل موثوقة ومعتمدة وموثقة أو هي رسائل تعتمد على معلومات مغلوطة وأحاديث مكذوبة ولا يكون فيها شيء من الصحة. كذلك من الواجب علينا تجاه العلم أن نعمل بذلك العلم لنتقرب لله عز وجل به. أما العلم الذي لا يعمل به فهذا علم لا ينفع، بل يكون حجة على صاحبه ويكون وبالا عليه. ومن واجب العلم علينا أن نبلغ هذا العلم وأن ننشره بين الناس، فمن كان من الفقهاء العلماء نشره وبين أن هذا حكم الله في هذه المسائل، ومن لم يكن من الفقهاء فإنه ينسب ذلك العلم إلى الأشخاص الذين استقى منهم هذه المعلومات، يقول سمعت العالم الفلاني يقول كذا ونقلت الفائدة الفلانية في كتاب الشيخ فلان، وهكذا، حتى يكون تبليغنا للعلم صحيحا ويكون تبليغنا على الطريقة الشرعية ويكون موثقا بذكر من ينسب إليه ذلك العلم. ومن هنا فواجب العلم علينا كبير، وعلينا أن نتقرب لله عز وجل بالدعوة إليه والترغيب الناس فيه وحث الآخرين على الاستفادة من هذا العلم لتستقيم حياتهم ولتكون عباداتهم على وفق المنهج الشرعي. أسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح والنية الخالصة، كما أسأله جل وعلا أن يصلح أحوال الأمة وأن يردهم إلى دينه ردا جميلا. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.